سودة صفحة أعمالي وأظل أظل حاير بردي.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أقرأها لحضراتكم خالد عبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوتي يؤكد فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه وحسم المعركة في قطاع غزة. حصيدة حرب لبدت الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة تتخطى 27,000 شهيد. وقوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في أرجاء من الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتداءات وواجهات متفرقة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بدأت في إيران اليوم الاحتفالات بمناسبة حلول 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والتي تبتدئ بالعودة الظافرة لمؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وتزامنا مع اللحظة التاريخية لوصول الإمام إلى طهران، قرعت أجراس المدارس والكنائس وأطلقت السفن الإيرانية والقطارات في البلاد أبواقها عند الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، إذانا ببدء الاحتفال بالذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية. ويجدد الشعب الإيراني الولاء والعهد للإمام المؤسس والشهداء بالسير على خطاهم والتمسك بالنهج الذي سلكوه. وحول فعاليات 10 الفجر التي انطلقت اليوم في المدن الإيرانية، تابعوا هذا التقرير.
ها هو المشهد يتكرر في كل عام، ففي مطلع شهر شباط ذكرى عودة الإمام الخميني قدس سره من منفاه في تركيا والعراق وفرنسا بعد 14 عاما، تحتفل إيران الإسلامية وشعبها ببدء أيام 10 الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي البائد في 11 من شباط فبراير عام 1979. واليوم تعيش الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهنا يغتنم الإيرانيون الفرصة ويحضرون عند ضريح الإمام الخميني قدس سره ويجددون العهد مع مفجري ثورتهم.
45 عاما مرت على الثورة الإسلامية، والشعب الإيراني أثبت أنه لن يتخلى عن النهج الذي رسمه الإمام الخميني قدس سره، واليوم يسير خلف قيادته في طريق العزة.
الإمام الخميني رضوان الله عليه أسس الجمهورية الإسلامية ونجى الشعب من الظلم والطاغوت ورسخ الإسلام في قلوبنا، وهو ما كنا نريده.
أيام سميت بعشرة الفجر حيث شكلت صفحة جديدة في تاريخ إيران الإسلامية، مرتبطة بدايتها بعودة الإمام روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية ومفجرها الكبير من منفاه إلى أرض الوطن، وانتهت بانتصار الثورة والإعلان الرسمي عن انهيار النظام الملكي البائد.
رغم أنني لم أرى أيام الثورة، لكنني متمسك بمبادئها وسنواصل طريقها بقوة ومهما كلف الثمن.
المشاركون حضروا ليستذكروا الثورة الإسلامية وأيامها، الثورة التي شكلت منعطفا حساسا في تاريخ إيران وتحولت إلى جمهورية إسلامية انعكس عليها الاستقرار والنمو بالاتكاء على دور الشعب الذي أوصل البلاد إلى تطور ملحوظ.
قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الاحتلال يقتل أطفال ونساء غزة بالأسلحة الأمريكية والبريطانية والألمانية، مؤكدا فشل الكيان في تحقيق أهدافه وحسم المعركة في القطاع. وأضاف السيد الحوثي أن الاحتلال مستمر بارتكاب أبشع الجرائم التي أدت إلى 34 ألف شهيد ومفقود مع استمرار الحصار الشديد على القطاع، معتبرا الحملة ضد الأونروا بقيادة أمريكا جاءت بعد قرار محكمة العدل الذي اعتبره ضعيفا. وأكد أن التخاذل هو السائد على موقف الكثير من الأنظمة، وقال أن هناك أخبارا عن تزويد دول عربية وإسلامية الاحتلال بالبضائع مع النقص الحاصل نتيجة الموقف اليمني، مضيفا أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون للغذاء والدواء. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العدو الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها نحو 120 شهيدا و190 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وأن العدو الصهيوني يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي تجاوزت 27 ألف شهيد وأكثر من 66 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. وقال متحدث وزارة الصحة أن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية. وطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل على إجراء تدخلات عاجلة لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين. قالت منظمة Human Rights Watch أنه ينبغي على الحكومات مواصلة تمويل الأونروا نظرا لدورها في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة. وقالت أكشيا كومار مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في Human Rights Watch أن الادعاءات ضد موظفي الأونروا خطيرة، ويبدو أن الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية، لكن حجب الأموال عن الوكالة الأممية يظهر لا مبالاة قاسية تجاه ما حذرت منه مؤسسات دولية من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق. للمزيد بشأن مستجدات حرب الإبادات الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، نتابع ما فدت به الإعلامية إسراء البحيصي.
عدة غارات على المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة، لكن في نفس الوقت هناك تراجع للآليات الإسرائيلية في منطقة توام وفي منطقة المخابرات وفي عدة مناطق شمال مدينة غزة، وتمكن المواطنون من الذهاب إلى تلك المناطق التي لم يكن يستطيع المواطن أن يصل إليها في الأيام الأخيرة. لكن تبقى منطقة جنوب غرب وجنوب شرق مدينة غزة ما تزال ملتهبة بالاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة هناك. هناك أيضا قصف عنيف للمناطق الجنوبية الشرقية والتي تشير إلى حي الزيتون، منطقة الصبرة، وأيضا المناطق الشرقية لحي الشجاعية. نتحدث إذن عن استمرار للتوتر في داخل مدينة غزة. أيضا في المحافظة الوسطى هناك قصف في المناطق الشرقية وخان يونس. بطبيعة الحال تراجعت الدبابات قليلا، لكنها ما تزال تبقي على القوات والآليات في المناطق الغربية لمدينة خان يونس التي حتى اللحظة تفقد العديد من الشهداء. هناك عدد كبير من الشهداء الذين يتواجدون في تحت الأنقاض أو في الشوارع العامة، وبالتالي الأعداد التي وصلت للمشافي هي غير نهائية. نتحدث عن أكثر من 50 شهيد في تلك المنطقة، ولكن العدد يمكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير. كلما تراجعت الدبابات تتكشف جرائم كانت قد ارتكبت في المناطق التي كانت تتقدم فيها الدبابات الإسرائيلية. في رفح هناك 5 شهداء وصلوا إلى المستشفى الأوروبي من عائلة أبو خماش، وهناك قصف متفرق في المدينة. الحدث الأبرز كان إطلاق سراح 114 معتقلا من بينهم 4 من النساء. هؤلاء قامت القوات الإسرائيلية باعتقالهم على الحواجز، سواء كان ذلك على حاجز نتسريم الطريق الآمن أو الذي يدعى بالآمن عندما نزح الناس من غزة إلى الجنوب، أو أولئك الذين اعتقلوا في خان يونس نفسها أثناء التوغل الإسرائيلي للمدينة.
أفادت مصادر إعلامية بانسحاب جيش الاحتلال من عدة مناطق في شمال ووسط قطاع غزة، من بينها مخيم المغازي والبريج وبيت لهيا وجباليا وبيت حانون. وقالت المصادر أن اشتباكات عنيفة تدور في حي الأمل، حيث تطلق الآليات الإسرائيلية القذائف باتجاه المواطنين بمخيم خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى استمرار المواجهات بمدينة غزة. وأعلنت قرية القدس استهداف جنود الداخل شقة بمربع الصناعة غرب مدينة غزة، فيما أكدت كتائب المجاهدين قصفها مقر القيادة العسكرية ومهبط الطيران في مستوطنة ريعيم بالصواريخ. بدورها خاضت قوات الشهيد عمر القاسم اشتباكات عنيفة بخان يونس وأوقعت قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة اقتحامات تزامنت مع حملة اعتقالات نفذتها قوات الكيان، طالت نحو 40 شخصا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ولا سيما في مدن بيت لحم، جنين، نابلس وطوباس. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين عقب اقتحام بلدة عرابة جنوبية جنين، تخللها مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وشهدت مدينة طوباس اشتباكات مسلحة واستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها عدة أحياء فيها. هذا وأعلنت كتاب شهداء الأقصى أن مقاتليها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال وآلياته العسكرية المقتحمة للمدينة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة. كشفت مصادر الاحتلال في عن صفقة تبادل محتملة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، تشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة مقابل هدنة ل35 يوما. وأضافت المصادر أنه من الممكن بعد ذلك تمديد الهدنة لأسبوع إضافي لإجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة. للمزيد بهذا الشأن للصفقة المحتملة نتابع هذا التقرير.
ملف الأسرى الإسرائيليين يؤرق قادة كيان الاحتلال لجهة الضغوط الداخلية الكبيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل أهالي الأسرى، وهو ملف فجر العديد من الأزمات والانقسامات في الأوساط السياسية. ففي المعسكر الآخر تعلو أصوات تطالب الحكومة بعدم المقايضة والخنوع. في مستجدات هذا الملف كشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل من صفقة تبادل محتملة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، وأكد نتنياهو أن الصفقة المرتقبة لن تكون بأي ثمن، وقال إن لديه خطوطا حمراء من بينها عدم وقف الحرب وعدم سحب قوات الجيش من قطاع غزة وعدم الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين. هذا التطرف في تصريحاته أثار مخاوف في الداخل الإسرائيلي من أن يدفع ذلك حماس إلى التشدد في مواقفها ونسف الصفقة. وذكرت القناة الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديفيد برنيع كشف أمام مجلس الحرب عن وثيقة مبادئ للصفقة تشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل هدنة لمدة 35 يوما، وأضافت أن من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة لأسبوع إضافي من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة. وبحسب القناة فإن الكرة الآن في ملعب حماس التي نقل إليها الوسطاء الخطوط الرئيسية للصفقة وفي انتظار ردها. وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد أعلن الثلاثاء أن حركته تسلمت مقترح الصفقة الذي تم تداوله في إطار مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنها بصدد دراسته. وفي إطار المساعي للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آثاني أن هدف بلاده هو إنهاء المحادثات وجهود الوساطة بأقرب وقت ووضع حد للحرب على غزة وإعادة المحتجزين. ولا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترفض فكرة وقف إطلاق النار، لكنها تؤيد فكرة التوقف المؤقت.
وأخيرا استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصاروخ بركان التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبع المحتلة وحققت إصابة مباشرة. كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله أطلق صاروخا مضادا للدروع نحو موقع للجيش في جبل الشيخ عند الحدود بين لبنان وسوريا. بدورها أشارت مصادر لبنانية لاستهداف مستوطنة المطلة وثكنة رميم، كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي مارغليوت وكريات شمونة بالجليل. إلى ذلك أعلنت إحصاءات رسمية إسرائيلية تضرر أكثر من 500 منزل ومبنى في المستوطنات الشمالية نتيجة قصف حزب الله حتى اللحظة. كتاب والنشر العناوين الرئيسية. قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي يؤكد فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه وحسم المعركة في قطاع غزة. حصيلة حرب البدر الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة تتخطى 27,000 شهيد، وقوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في أرجاء من الضفة الغربية المحتلة تخلى لها اعتداءات ومواجهات متفرقة. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات، من خلال ما يبينه لنا العلماء الذين نهلوا من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وأرادوا أن يرشدونا إلى الجادة الحق، إلى الصراط المستقيم. لازلنا في الفقرة الأولى من الدعاء الشريف. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. ونريد أن ندخل لفهم هذه الفقرة من خلال بحوث الحكمة، وهي زاوية أخرى نطل من خلالها إلى معاني هذا الدعاء الشريف. يقول العلماء أن معنى الاسم إنما هو صفة لموصوف، يعني هنالك ذات قد اتصفت بصفة من الصفات ميزتها عن غيرها، وهذا التميز الذي يكون قد طرأ على هذا الموصوف لا يمكن أن يكون إلا للحادث، إلا للمخلوق. ملخص هذا الكلام ومفاد هذا الكلام أن المقصود بالاسم العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إنما هو هذا مخلوق قد خلقه الله سبحانه وتعالى وأضفى عليه هذه المعاني أو هذه الرتبة العالية من معاني العظمة التي تومئ إليه وتشير إليه. إن الله سبحانه وتعالى كما هو في بحوث الحكمة وكذلك في النصوص الشريفة، ذاته الشريفة لا يتمكن المخلوق أن يطلع عليها، القابلية عند المخلوق لا تتمكن من إدراك معرفة الله والمباشرة مع الله سبحانه وتعالى. لذا من معاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الرحمة الإلهية. ومعنى الرحمة الإلهية إن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عباده واسطة ووسيلة لكي تأخذ بأيديهم إلى ساحة القرب الإلهي. لذا من معاني رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا واسطة ووسيلة وحجاب يمنع عنا أن نتجاوز الحدود التي لا بد أن نقف عندها. وهذا النص المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في معراجه ومعه جبرائيل عليه السلام وصل إلى نقطة في السماء السابعة ووقف عندها. فعندما يسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما لا تتقدم معي، قال لو تقدمت أنمله لاحترقت، أي هذا الحد لابد أن أقف عنده. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى مرتبة قاب قوسين أو أدنى دنوا من العلي الأعلى. لذا المقصود بهذا البحث أن الاسم العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم إنما هو مرتبة من المراتب الراقية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده، أي في وجودها برهان واضح ودليل قاطع على عظمة الله سبحانه وتعالى، دليل لا يمكن أن يرد ولا بد للكل أن يخضع إليه، يعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. والكل يتفق على أن أعظم المخلوقات وأشرف الموجودات إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في بحار الأنوار وفي نصوص متعددة أخرى ينقل هذا النص، إن الله سبحانه وتعالى يخاطب نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له أنا المريد وأنت المراد، لأجلك خلقت الأفلاك يا حبيبي وخاتم رسلي، من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته، إلى آخر الفقرات الكثيرة جدا التي تتكلم عن مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه المعنى الأعظم الذي يعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وآله وسلم كان ذو هيبة، كان صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينظر إليه الناظر تأسره هيبته فيبقى يتأمل في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله. كان إذا تكلم كان كلامه إنما هو النور الذي ينفذ في القلوب، لذا كان هو المعنى العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نكون ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله بحق رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نجد أن هذه الثورة انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عن. في هذا الجو القاتم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية، فأقامت نظامها الإسلامي وحطمت أسس الفكر المادي السائد في العالم، وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بفضل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات. ولم يعد لبريق النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
أعزائنا المستمعين، إن من تابع برنامجنا هذا يعرف أننا ومنذ عدة حلقات تحدثنا حول الموسيقى المحلية في إيران، مثل الموسيقى في جنوب إيران وشمالها وشمال شرقها وغربها. وواضح جدا أن الموسيقى المحلية في إيران خاصة وبلاد الشرق عامة ذات تنوع كبير،
وهذه الموسيقى تعكس مشاعر وأحاسيس الإنسان حيال أخيه الإنسان والمجتمع والعالم الذي يعيش فيه. ولطالما عرضت الموسيقى المحلية حاجات الناس، وكان لها تأثير في حياتهم الفردية والاجتماعية.
ومن أنواع الموسيقى المحلية الموسيقى البدوية، وهي متآلفة مع حياة القبائل البدوية التي ترى الموسيقى عاملا مساعدا لهم في مواجهة حوادث الطبيعة التي تعترض حياة البدو بفعل أسلوب ونمط حياتهم القائم على التجوال وعدم الاستقرار في مكان ما.
مستمعينا الأفاضل، إن من أشكال الموسيقى المحلية الموسيقى العلاجية التي ينظر إليها على أنها فرع جديد في العلوم. والظاهر أن الموسيقى العلاجية ليست ذات عمر طويل، حيث إن أول استخدام للموسيقى كعلاج كان قبل قرن من الزمن وبموازاة سني الحرب العالمية الأولى.
جدير أن نذكر أن الحرب العالمية الأولى اندلعت في عام 1914 وخمدت نيرانها في عام 1918 للميلاد. ويذكر المؤرخون أن فرق الموسيقى كانت تتوجه إلى المشافي وتعزف للمرضى ألحانا سارة، فكان لتلك الألحان وقع في نفوس مجروح الحرب والذين كانوا يعانون من أمراض نفسية بسببها.
والتفت الأطباء إلى دور الموسيقى كعلاج، إلا أنهم أيقنوا أن العازفين للموسيقى العلاجية بحاجة إلى دورات تعليمية لممارسة عملهم بشكل أدق وأكمل. هذا وإن أول دورة تخصصية للموسيقى العلاجية نظمت في عام 1944 في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول جمعية للموسيقى العلاجية بدأت أعمالها في عام 1950. لكن نلفت النظر إلى هذه النقطة مستمعينا الكرام، وهي أن الإنسان منذ قديم الأزمان كان وعى دور الموسيقى في علاج العديد من الأمراض.
مستمعينا الأفاضل، لقد عرفت القبائل الأفريقية القديمة الموسيقى العلاجية، وكان فيها شامان هو طبيب الموسيقى وساحر في ذات الوقت. وكان شامان هذا يبذل ما في وسعه بواسطة الموسيقى لإبراء المرضى وتخفيف آلام المرض عنهم.
وفي مصر القديمة وفي بلاد الرافدين كانت أواصر الموسيقى العلاجية موثقة مع دور العبادة والتضرع، وعرف اليونانيون القدامى الموسيقى العلاجية، وكان أبولو عندهم إله الطب والموسيقى معا.
وكانت عقيدة أطباء اليونان القدامى أن الأمراض تنشأ في الجسم والروح بسبب انعدام حالة التوازن والتناسق فيهما، وأن الموسيقى هي التي تعيد هذين النظمين إلى جسم الإنسان وروحه. وكانت عقيدة فيثاغورس من هذا النوع، ذلك أنه اهتم بطب الموسيقى والموسيقى الطبيعية.
لكن يا ترى كيف كانت الموسيقى العلاجية في إيران؟ هذا ما سيأتي الكلام حوله بعد فاصل قصير، تابعونا أيها الأحبة.
نعم حضرات المستمعين، إن الإيرانيين شأنهم شأن الآخرين، عرفوا الموسيقى العلاجية منذ أزمان سحيقة، وفي عصر الزرادشت كانت الموسيقى العلاجية مشهودة المعالم في المعابد وغيرها. جدير ذكره أن الديانة التي كانت رائجة في إيران قبل دخول الإسلام هي الديانة الزرادشتية نسبة إلى الزرادشت.
وفي ظلال الإسلام الوارفة ظهر من الإيرانيين أطباء عديدون اهتموا بالموسيقى العلاجية، لعل أشهرهم الطبيب المعروف ابن سينا. وكان الشيخ الرئيس ابن سينا طبيبا حاذقا استخدم أسلوب الاختبار العلمي في اختيار العلاج المناسب لكل مرض. ومن سبل العلاج التي اتبعها ابن سينا العلاج بالموسيقى. وقد نقل عن ابن سينا قصص مدهشة كثيرة تدل على حنكته في الطب، حيث كان يقيس نبض المريض ويتعرف على المرض وطرق علاجه والغذاء والدواء اللازم وصفهما للمريض.
ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن ابن سينا له كتاب كبير في الطب وهو كتاب القانون، وقد ترجم قانون ابن سينا في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية، وبقي منهجا للدراسة في مدارس الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر للميلاد.
مستمعين الأفاضل، وإضافة إلى ابن سينا كان هناك علماء وأطباء وشعراء وعرفاء إيرانيون عرفوا الموسيقى العلاجية، مثل أبي نصر الفارابي وأبي ريحان البيروني والحكيم عمر الخيام النيسابوري والشاعر حافظ الشيرازي والشاعر العارف جلال الدين المولوي.
وفي مؤلفات هؤلاء العلماء تلاحظ جداول عدة تصنف الأصوات الموسيقية ودورها في تهدئة الروح وعلاج أسقام الجسد.
أيها الأفاضل، على أي حال فإن الإنسان قديما وحديثا أدرك دور الموسيقى كدواء لإعادة السلامة والنشاط إلى جسم الإنسان.
ومن المناطق التي عرفت الموسيقى العلاجية في إيران بوشهر على الخليج الفارسي وسيستان وبلوچستان في جنوب شرق إيران وتركمان صحراء شمال شرق إيران وكردستان في غرب إيران.
حضرات المستمعين، من بعد هذا الاستعراض لدور الموسيقى العلاجية على محوري الزمان والمكان، ندعوكم إلى سماع قطعة موسيقية من الموسيقى المحلية في بوشهر.
وبهذا تنتهي حلقة أخرى من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع تحيات مقدمي البرنامج شيماء كريم والزميل أمير فوزي، نشكركم لطيب متابعتكم ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا صور وحدتها تسودوا فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا صور وحدتها تسودوا فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
لكم في العروة الوثقى حياة تولد من يديها المعجزات ومن قرآنكم عذب فرات فكل عطائه بكر جديد والمصباح اندجت الخطوب ومنهاج إذا التبست دروب مبادئه شموس لا تغيب سنيات عطاياها ولود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسودوا فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
قبس الأنام سناعضياها ولو مشت الشعوب على هداها لبالنصر المبين على لواها تحف به ملائكة أسود وما عاتت بأولى القبلتين فقاد حف ذا دينا بديني تردت حلتي خدل وميني لعديد سعانفة قرود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قصص وأساطير إيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا المستمعين، إن من تابع هذا البرنامج لابد أنه تعرف على جوانب في الأدب الفارسي غير المدون، أدب تبلور في قصص وأساطير تناقلتها الصدور من جيل لآخر، وأنها في المجموع تنشد هدفا مهما وهو القيم الأخلاقية. ولعل من جراء ذلك نلاحظ أن المستمع للقصة ربما نسي فيما بعد بعض أحداثها، بيد أن هدف القصة يبقى مترسخا في ذهنه، على أن مؤلفات وعناصر القصة العامية هي أبطال القصة أو بطلها وزمان القصة ومكانها والحوادث العجيبة فيها، يضاف إليها راوي القصة وحاكيها. نعم مستمعين الأفاضل، إن الراوية في هذه القصص ذو موقع متميز، إنه العالم بأحداث القصة ومجرياتها، وكأنه يقرأ ما في القلوب فيعلم ماضي الأمور وحاضرها. ولا بد أن نذكر هنا أيها الأفاضل أن القصص العامية ليست مثل القصص الحديثة التي ألفها الناس في هذا العصر. في القصص العامية يبدو جانب الإيجاز واضحا مثلا، بينما في حديث القصص ربما أطال الكاتب وأسهب مع كثرة الوصف الذي لا يلاحظ في قديم القصص. وبطل القصص العامية شخص متميز بلغ مرحلة عالية من الأخلاق، واللافت أن مثل هذه الميزة تتواجد في بطل القصة حتى وإن كان من الحيوانات كما في قصص كليلة ودمنة. وفي القصص العامية قد تكون نهاية البطل مؤلمة، إما الموت أو الانكسار، غير أنه مع هذا يبقى نموذجا بارعا للقيم والفضائل. وإلى جانب بطل القصة وبغض النظر عن مصيره أيا كان، تدور شخصيات أخرى في رحاب القصة هي الأخرى ذات مواقع ومواقف إيجابية. إن نواة القصة العامية والأسطورة هو النزاع ما بين قوى الخير وقوى الشر، ما بين النور والظلام، ما بين الفضائل والرذائل. والنهاية غالبا ما تكون انتصار قوى الخير على الشر، وانتشار النور وتبدد الظلام، وسمو الفضائل وتدني الرذائل. مستمرنا معكم أيها الأفاضل في برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي يأتيكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذه الحلقة نتابع قصة الشاب بهرام الذي عاش اليتمى من طفولته، فكن معنا.
نعم مستمعين الأحبة، مر على حضراتكم أن حائك حرير كان يعيش هو وزوجته وطفل له باسم بهرام، ومات الحائك وولده لم يزل في صغره. وحينما صار في 18 من عمره قررت والدته أن يتبع الولد مسار أبيه ويعمل حائكا. وذات يوم أعطته 100 درهم ليشتري بها أدوات العمل، أما هو فأنقذ قطة من الموت. وفي اليوم الثاني جاء إلى السوق ليشتري لوازم العمل فلم يوفق، إذ دفع المال لإنقاذ كلب من الموت. وفي ثالث مرة أنقذ بماله حيوانا من الحرق، اتضح له من بعد أن أخرجه من الصندوق أنه أفعى. خاف بهرام وندم على ما فعل، أما الأفعى فقررت أن تكافئه، فأخذته إلى أبيها وكان سلطان الأفاعي، فأعطى بهرام خاتم سليمان وقال له أطلب منه ما تشاء فإنه يلبي طلبك. وبعدما ودع بهرام سلطان الأفاعي وابنته سار مسافة فشعر بالجوع. هنا وضع يده اليسرى على فص الخاتم، فبدا أمامه غلام وقال له: لبيك يا مولاي. قال له بهرام: إني جائع، أحضر لي طعاما. فأحضر له الغلام على الفور ما كانت تشتهيه نفسه. ومن بعد تناول الطعام عاد بهرام إلى البيت وقص الخبر على أمه وقال: لنهدم هذا البيت القديم ونطلب من الخاتم قصرا مجللا. رفضت الأم ذلك وقالت: أنا سأبقى في هذا البيت، وأما أنت فإن شئت فاطلب قصرا. فأمر بهرام غلام الخاتم أن يبني له قصرا زاهيا فيه خدم وحشم. وتحققت أمنية بهرام، فصار يعيش في قصر بهي ويلبس فاخر الثياب ويركب أجود الجياد. كل شيء كان في متناول يده، وما كانت تعوزه سوى زوجة جميلة. وفي يوم مر بهرام من جانب قصر الحاكم، فرأى ابنة الحاكم في إحدى شرفات القصر فأعجب بها، وطلب من أمه أن تذهب لخطبتها. وراحت الأم إلى قصر الحاكم الذي طلب مهرا غاليا لابنته، فقال لوالدة بهرام: إن مهر الأميرة 7 أحمال الإبل من الفضة، وسبع جرار مليئة بالذهب، وسبع سجادات موشات بالجواهر، وسبع ألماسات لتاجها. وأحضر بهرام كل هذا بفضل خاتم سليمان وتزوج ابنة الحاكم. لكن أميرا من أمراء التتار وكان عاشقا للأميرة علم بالخبر، فأرسل عجوزا لكي تستقصي الأمر ترى ما حصل بعد ذلك. لقد تمكنت العجوز من النفوذ إلى حياة بهرام وزوجته الأميرة، وتمكنت أن تعرف سر ثراء بهرام، إنه الخاتم. وبتحايل سرقته من قصر بهرام وأوصلته إلى أمير التتار الذي تمكن بواسطته من القضاء على كل ما يملكه بهرام. فتلاشى قصره وذهب خدمه وانفض عنه أصحابه، حتى زوجته راحت إلى قصر أمير التتار. عشى بهرام مستمعين أيام الكآبة والحزن لما حل به، وشاءت الأقدار أن يلتقي بالقطة والكلب والأفعى الذين أنقذهم من الموت. سألوه عن سبب حزنه فقص عليهم القصة، فقرروا مساعدته ورسموا خطة تمكنوا بواسطتها من انتزاع خاتم سليمان من أمير التتار وأعادوه إلى بهرام. وعاد لبهرام عزه وثراؤه، فرأى حجر القصر يحتويه والناس يخدمونه ويكرمونه. أما هو فقد تعلم درسا غامر من أجله، إذ قرر أن يلقي بخاتم سليمان في قاع البحر كي لا يقع هذا الخاتم يوما ما بيد من ليس أهلا له.
ومع نهاية قصة اليوم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.
أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء الفجر يا أزكى صلاة يا ولي الأمر انضم الهدى
يا وضوء الفجر يا أزكى صلاة يا ولي الأمر انضم الهدى
أنت هدي يوم أن قل الهدى أنت روح الله يا روح الحياة أنت روح الله يا روح الحياة نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء أنت إن أعطيتني نعم الرضا قادر الرحمن يرضو القضاء
أنت إن أعطيتني نعم الرضا قادر الرحمن يرضو القضاء
أرحم الموتى على جمر الغضاء دربي النهج طريق المرتضى دربي النهج طريق المرتضى نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء حسبي العلم الذي يعني العمل حسبي الرؤيا التي تجلو المقل
حسبي العلم الذي يعني العمل حسبي الرؤيا التي تجلو المقل
يا خميني يا خميني أنت أحييت الأمل في وجودي ومعادي